بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقد يتوهم، سلام عليكم ورحمة، أن مورد صحيحة زرارة الأولى مما أنكر المحقق مذكور أحسن الاستصحاب فيه، لأن السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين من نقضهما للوضوء. أشكل بعض الأعلام كشريف العلماء وصاحب الفصول وصاحب الضوابط والفاضل النراقي على المحقق السبزواري بأن ما أنكرتموه هو مورد الصحيحة، فإنكم أنكرتم جريان الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود، حيث أنه فصل بين الشك في وجود الرافع فقال بجريان الاستصحاب فيه، وبين غيره من أقسام الشك في الرافع فنفى الاستصحاب في تلك الأقسام اللي منها الشك في رافعية الموجود. هؤلاء ذكروا بأن مورد صحيحة زرارة هو الشك في رافعية الموجود، حيث أن زرارة سأل عن حكم الخفقة والخفقتين، ومن الواضح أن الشك في ذلك من حيث الشبهة المفهومية المصداقية، فالسؤال في الواقع عن رافعية الموجود، يعني أكو هناك خفقة ولكن لا أعلم هل هي رافعة هل هي ناقضة أم لا. فالسؤال في الصحيحة هو عن الشك في الرافعية، والإمام أجاب بجريان الاستصحاب في ذلك. فهذا التفصيل بطوله وعرضه مع التدقيقات اللي تفضلتم بها أيها المحقق السبزواري خلاف نص الرواية، ولكن يرد على هذا الإشكال بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة للشك في رافعية الخفقة لم يجب بجريان الاستصحاب. الإمام بالنسبة للسؤال عن ناقضية الخفقة أجاب بأنه لا، الخفقة غير ناقضة. هنا لم يقل له بأنه أنت استصحب، حتى يكون هذا رد، حتى يكون هذا ردا على السبزواري. الإمام أجاب بالنسبة للخفقة والخفقتين قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، بعبارة أخرى النوم لا يتحقق بالخفقة، فهذا لم يكن مورد جواب الإمام بالاستصحاب. إنما بعد ذلك سأل عن مسألة أخرى، وهو أنه إذا وجدت أمارات للنوم، كأنه إذا حرك شيء بجانبه لم يلتفت، اللي في الواقع السؤال في المقطع الثاني عن الشك في وجود الرافعين، دي يسأل الإمام أنا شاك بأنه هل حصل النوم أو لا. الآن الخفقة والخفقتان افتهمنا مو من النوم الناقض، ولكن النوم العميق الناقض، دي يسأل الإمام بأنه أنا أشك هل حصل لي النوم الناقض من جهة الشبهة الموضوعية، أو يجيب أمارات بأنه مثلا إذا شيء يتحرك إذا واحد يروح يجي أنا ما التفت. الإمام هنا أجاب بأنه أنت ما دام لم تعلم بتحقق النوم فماذا تصنع؟ تستصحب. فجواب الإمام بالاستصحاب في سؤاله عن الشك في تحقق الرافع المعلوم. فمورد جواب الإمام بالاستصحاب هو نفس ما أثبت السبزواري رحمه الله فيه الاستصحاب. فلا تكون الرواية بنصها نقضا وردا على تفصيل المحقق السبزواري. وقد يتوهم أن مورد صحيحة زرارة الأولى مما أنكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه، يعني مورد الصحيحة هو السؤال عن غير القسم الأول من أقسام الشك في الرافع، لأن السؤال عن الخفقة والخفقتين ليس سؤالا عن تحقق الرافع، إنما هو سؤال عن رافعية الموجود، لأن السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين. فأكو شيء موجود بس ما أدري هذا الموجود رافع أو لا، من نقضهما للوضوء وفيهما لا يخفى. فإن حكم الخفقة والخفقتين لم يعلم في الرواية بالاستصحاب حتى تجعلون هذا ردا على تفصيل السبزواري. قد علم من قوله عليه السلام قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، اللي ظاهر هذا الكلام بأنه النوم لا يتحقق بالخفقة والخفقتين. فحكم الخفقة من هنا علم مو بالاستصحاب. الإمام في السؤال الأول اللي هو بالنسبة للخفقة لم يجب بالاستصحاب، وإنما الجواب بالاستصحاب وين كان؟ في السؤال الثاني اللي هو من الشك في تحقق الرافع، وإنما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم المعلوم المبين مفهوما، النوم العميق اللي هو قطع الناقض أو معلوم مفهومه وكنه، مثل تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم. فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليه السلام. شوفوا هنا واحد ليه تصور بأنه هنا الشك في رافعية الموجود، لا، هنا السؤال عن تحقق معلوم الرافعية، مثل أنه أعرض في خدمتكم البول أجلكم الله معلوم مفهومه، فيقول الإمام أنا وجدت رطوبة مثلا في ثوبي، هذه الرطوبة يريد أن يجعلها أمارة على خروج البول، أو الريح معلوم مفهومه يريد أن يجعل الرائحة أو الصوت أمارة على شنو؟ على الريح. فهنا نفس الشيء، فهناك كان سؤالان، سؤال عن الخفقة والخفقتين اللي شبه مفهومية كان، اللي هذا مورد إنكار المحقق السبزواري، وسؤال آخر عن الشبهة الموضوعية بأنه هل تحقق النوم؟ النوم اللي قطعا ناقض، شنو الأمارة؟ مثل أنه هل تحقق البول؟ الأمارة على أنه أنا وجدت الرطوبة. هل تحقق الريح؟ الأمارة على أنه وجد الرائحة، وجد الصوت. هل تحقق النوم؟ الأمارة عليه شنو؟ أنه إذا شيء يتحرك بجانبه لا يلتفت إليه. هنا الإمام أجاب بالاستصحاب، وهذا السؤال الثاني من الشك في وجود الرافع، وهنا خال المحقق السبزواري يقبل الاستصحاب. فالرواية لا تكون ردا على تفصيل المحقق السبزواري. فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليه السلام لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين إلى آخره. نعم، الشيخ رحمه الله يقول بأنه يمكن أن نرد السبزواري بالرواية بطريق آخر، وهو أنه أيها المحقق السبزواري، أنتم ذكرتم بأنه لابد في جريان الاستصحاب من استناد النقض إلى ماذا؟ إلى الشك. نحن نرد عليكم بأنه السؤال في الرواية في مورد الاستصحاب كان عن الشك في وجود المانع، عن الشك في وجود المانع. السؤال الثاني اللي الإمام أجاب بالاستصحاب، الشك في وجود المانع، أنا أسألكم هل له سبب أم هذا الشك بلا سبب؟ قطعا له سبب، لأن كل شيء له سبب. فالشك الحاصل في وجود المانع، في تحقق المانع، في تحقق الرافع، أيضا له سبب يقيني، يعني سبب يقيني أوجب أنه أنا أشك في تحقق ماذا؟ في تحقق المانع. مثل أنه أنا أجد رطوبة في ثوبي فأشك في تحقق البول اللي قطعا هو ناقض. فهنا الناقض مستند إلى شنو؟ مو مستند إلى الشك في بقاء الطهارة، الناقض مستند إلى تلك الرطوبة مثلا، أو المكلف المتوضي يجد الرائحة فيشك في الحدث. شوفوا الرائحة متيقنة، هنا الناقض لا يكون مستندا إلى الشك، الناقض يكون مستندا إلى هذه الرائحة المتيقنة. في السؤال الثاني في الرواية الناقض لا يكون مستندا إلى الشك، الناقض يكون مستندا إلى أمارات النوم، إلى أمارات النوم، بأنه تحرك شيء بجانب زيد كان قاعد يمي قام راح أنا شنو ما التفت، هذا السبب المتيقن جعلني أن أشك، فالنقض يكون مستندا إلى ذلك السبب. فحتى في المورد اللي أنتم تقبلون بجريان الاستصحاب فيه، هاي النقطة اللي ذكرتها ما موجودة. الشيخ أخيرا يقول فتأمل، وجدا فتأمل، لأنه ليش؟ لأن المحقق السبزواري رحمه الله إنما قال النقض يكون، لابد أن يكون النقض مستندا إلى الشك، وهو إما أن يكون الشك علة تامة تمام العلة للنقض، وإما إذا كان هناك علة مركبة للناقض الشك يكون هو الجزء الأخير. ولا إشكال في أنه في جميع موارد الشك في وجود الرافع الشك يكون هو الجزء الأخير. فالشك صحيح الشك له سبب متيقن، ولكن النقض لا ينتسب إلى ذلك السبب المتيقن، إنما يستند إلى ماذا؟ إلى الشك. نعم، يمكنه أن يلزم المحقق المذكور كما ذكرنا سابقا، وان ذكرنا في ألا ترى، ألا ترى هنا في نفس الصفحة، أنه لو قيل في صورة الشك في وجود الرافع أن النقض بما هو متيقن من سبب الشك لا بنفسه لا يسمع، ربما هذا يكون المراد، ربما بأن الشك في أصل النوم في المقطع الثاني، ها في مورد الرواية في المقطع الثاني اللي الإمام أجاب بالاستصحاب، والسؤال كان من موارد الشك في تحقق الرافع اللي السبزواري يقبل الاستصحاب فيه والرواية أجرت الاستصحاب فيه، مسبب عن وجود ما يوجب الشك، في مثال البول عن وجود الرطوبة، في مثال الريح عن وجود الرائحة، في مثال النوم عن وجود تلك الأمارات، فالنقض بذلك السبب اليقيني لا بالشك. فالنقطة التي ذكرتموها محل تأمل فتأمل بأنه لا إشكال في الناس في أنه الناقض في موارد الشك في وجود الرافع اللي المقطع الثاني من الرواية منها يكون مستندا إلى الشك، لأنه قطعا أولا أنتم تتيقنون بوجود الرطوبة ولكن بعد ذلك تشكون، فالجزء الأخير شنو هو؟ الشك. تشكون يعني تجدون الرطوبة، صحيح؟ تجدون الرطوبة المشكوكة أنها بولون، بعد هذا اليقين تشكون في بقاء الطهارة، النقض يكون مستندا إلى ماذا؟ إلى الجزء الأخير اللي هو الشك في هذه الموارد، فهذا لا يكون نقضا على المحقق السبزواري. أكو سؤال؟ حجة القول الحادي عشر، وهو تفصيل المحقق أغا حسين الخنساري رحمة الله عليه شارح الدروس. المحقق الخنساري رحمه الله ذهب إلى نفس تفصيل المحقق السبزواري ولكن مع فارق بسيط، فهو كالتفصيل السابق ينكر جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي. نجي إلى أقسام الرافع. المحقق السبزواري في التفصيل في القول العاشر التفصيل المتقدم قال بأن الاستصحاب إنما يجري في قسم واحد وهو الشك في تحقق الرافع. أنا حسب تعبير الخنصري الشك في تحقق الغاية، هذا القسم فقط. المحقق السبزواري أضاف المحقق الخنصري أضاف قسما آخر أيضا وهو الشك في المصداق، اللي هنا شوي أكو كلام. الشك في المصداق، الشك في المصداق أيضا قال بأنه يجري فيه الاستصحاب، الشك في مصداق الغاية، واضح؟ الآن لتوضيح قوله نقول بأنه تقريبا نفس الكلام نكرره. الشك في تحقق الغاية، الشك في الغاية على أربعة أقسام، قلت هو يعبر عن الناقض عن الرافع بشنو؟ بالغاية. الشك في الغاية له أربعة أقسام. القسم الأول الشك في حدوث الغاية، بأنه الغاية هل حدثت؟ الغاية المعلومة، مثلا غاية وجوب الصوم المغرب، نشك بأنه هل حدث المغرب أم لا. غاية الحدث الوضوء، هل حدث الوضوء أم لا. هاي شبهة، شبهة موضوعية بعد، لا شبهة موضوعية، ما دنشك في مصداق شي، لا شبهة موضوعية، زيد أجل وما أجل هذا شبهة موضوعية مو مصداقية، شبهة موضوعية. خو هنا المحقق السبزواري هذا يعني شك في تحقق الرافع، كان يقول بجريان الاستصحاب. هنا الخنساري أيضا رحمه الله يقول بجريان الاستصحاب في هذا القسم، هذا القسم الأول. القسم الثاني الشك في مصداق الغاية من جهة اشتباه المصداق الخارجي، الشك في مصداق الغاية ومنشأ الاشتباه اشتباه الأمور الخارجية، شبهة مصداقية خارجية مع وضوح المفهوم. مثلا هنا أكو جوس وأكو تراب بس ظلام، أنا أريد أتيمم، تيممت ما أدري هذا جوس فرضا إذا لا يصح التيمم عليه أو شنو أو تراب. فهنا لا أعلم بأن الحدث ارتفع أو لا. ليش؟ لأن الغاية مشكوك، لأن الغاية اللي هو حصول الطهارة مشكوك. ليش مشكوك؟ لأجل الشبهة المصداقية في الأمور الخارجية. أو هناك مائع سائل شفاف، ولكن هذا الشخص مصاب بكورونا فهو ما يدري، ميشم ما عنده شيء، ما يدري هذا ماء له شنو له ما يورد، فاقد للشام. فهنا يشك بأنه عندما توضأ بهذا الماء حدثه ارتفع أو لا. هذا الشك من جهة شنو؟ من جهة الشبهة المصداقية الخارجية. تضح شنو صار؟ إحنا الشيخ رحمه الله نسب إلى المحقق الخنساري بأنه هنا أيضا المحقق الخنساري يقبل. شوفوا هذا صار فرق المحقق الخنساري عن المحقق السبزواري. ففي هذا القسم الثاني أيضا المحقق السبزواري يقبل جريان الاستصحاب. شنو صار؟ الشبهة المصداقية من جهة اشتباه الأمور الخارجية. القسم الثالث الشبهة المفهومية المصداقية، أو الشبهة المصداقية المفهومية، الشك والاشتباه في المصداق، لكن منشأ الاشتباه في المصداق ليست الأمور الخارجية، إنما هو خفاء المفهوم وعدم وضوح معناه، ضبابية المفهوم. مثل شنو؟ أنتوا الآن تتيممون بالحجر، تشكون بأنه هل حصلت الطهارة أم لا، غاية الحدث حصلت أم لا. خب ليش؟ لأنه عندكم إشكال في وين؟ في مفهوم لفظ الصعيد. مفهوم لفظ الصعيد اللي هو لفظ عرفي، مفهوم عرفي، الشرع ما له حقيقة شرعية في الصعيد، ولكن لا نعلم بأنه الصعيد هل هو مطلق وجه الأرض أو خصوص شنو؟ التراب، ولا يشمل الحجر. فهنا شبهة مصداقية، لأنه لا أعلم أن الحجر كالتراب مصداق للصعيد أم لا. منشأه ليست الأمور الخارجية، إنما هو خفاء مفهوم. هذا القسم الثالث متضح. الشيخ رحمه الله نسب إلى المحقق الخنساري بأنه في هذا القسم مقبل جريان الاستصحاب، ولكن ظاهر عبارته، وأنتم إذا تراجعون إلى الأشتياني في بحر الفوائد أو إلى التبريزي في أوثق الوسائل أيضا يذكرون نفس الكلام، بأنه ظاهر عبارة الخنساري أنه يقبل جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضا. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الشبهة الحكمية، الشك في كون شيء غاية مستقلا عن غاية أخرى وفي عرض غاية أخرى. مثلا نعلم بأن البول غاية للطهارة، هذا خلوه على كتر مفهومها واضح. عندي شك في شيء آخر، وهو أنه هل الماذي أيضا غاية للطهارة، رافع للطهارة في عرض ذلك الرافع أم لا، اللي هاي شبهة حكمية لازم أرجع للشارع وأسأل بأنه بول ينقض، هل مثلا الواذي أيضا ينقض أم لا. تضح شنو صار؟ هو هنا ما يقبل بجريان الاستصحاب في هذا القسم اللي هو شبهة حكمية. هذا حاصل وكلام المحقق الخنساري. خلينا نروح إلى تطبيق كلامه. حجة القول الحادي عشر ما ذكره المحقق الخنساري قدس سره في شرح الدروس عند قول الشهيد قدس سره، ويجزي بالنسبة للاستنجاء، هل الاستنجاء يحصل بحجارة واحدة ذات جهات ثلاث أم بحاجة إلى شنو؟ بحاجة إلى ثلاث حجارات. ويجزي ذو الجهات الثلاث. الشهيد في الدروس ذكر بأنه الحجر الواحد إذا كانت له ثلاثة أبعاد ثلاث جهات فهذا الحجر الواحد يكفي للاستنجاء. ثلاث مرات يمرره على المخرج كل مرة من جهة. ما لفظه؟ حجة القول بعدم الإجزاء بأنه الحجارة الواحدة ولو كانت ذات ثلاث جهات متكفي. أولا الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار والحجر الواحد ولو كان ذو جهات ثلاث لا يسمى بذلك، يعني إذا استنجى بحجر واحد من ثلاث جهات هل يقال بأنه استنجى بثلاث حجارات بثلاثة أحجار؟ لا. واستصحاب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هنا محل كلام، واستصحاب حكم النجاسة قبل هاي النجاسة. شنو يعني النجاسة الخبثية؟ قبل الاستنجاء بهذا الحجر الواحد ثلاث مرات استنجى بهذا الحجر الواحد قطعا المخرج كان متنجسا، نشك بعد ذلك طهرا أم لا نستصحب حتى يعلم لها مطهر شرعي. وبدون ثلاثة أحجار لا يعلم المطهر الشرعي. إن قلت حسنة ابن المغيرة يسأل الإمام بأنه هل للاستندقق هل للاستنجاء حد؟ الإمام يقول لا، الاستنجاء ما إلى حد. حتى شنو؟ حتى إذا نص الرواية، نعم إذا واحد عندنا نسيت نص الرواية شنو كان نص الرواية بأنه لا حتى، نعم حتى يحصل حتى يحصل النقاء، يمكن هيك شيء. شوفوا الآن في الأوثق موجود في بحر الفاج جاي نص الرواية. يسأل الإمام شوفوا هاي الرواية هاي الحسنة حسنة ابن المغيرة يمكن أن تكون سندا وحجة لقول الإجزاء. ليش؟ الآن مضمون الرواية، حتى أنتوا واحد من الأخوة يطلع نص الرواية. ليش؟ لأنه يسأل الإمام الاستنجاء لحد؟ الإمام يقول لا، يعني ما يحتاج ثلاث مرات. شنو؟ الإمام يقول أنت لازم تطهر تستنجي بالحجارة حتى ماذا؟ حتى يحصل النقاء، حتى هذا الخبث يزال. تضح شنو صار؟ واضح أو لا؟ فهذه الحسنة تدل على عرض في خدمتكم على قول الكفاية قول الإجزاء. الرواية الأخرى موثقة ابن يعقوب، هكذا في موثقة ابن يعقوب شوفوا يا هو في الحديث الأول. أحسنتم. قلت له عن أبي الحسن عليه السلام ظهر الإمام الكاظم، قلت له صلى الله عليه للاستنجاء حد؟ قال لا. حتى الآن في نسخة أنا هالشكل شفت لا حتى ينقى، قلت نقاء أكو فيه، حتى ينقى ما ثمته. تدرون في البعد أو بثمفه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا، ثم من أسماء الإشارة إلى المكان، يعني حتى ينقى ذلك المكان، الخبث الموجود الذرات الموجود من الغائط أجلكم الله يزول تزول. تضح شنو صار؟ هاي رواية. الرواية الثانية مجيبوها موثقة ابن يعقوب، وهكذا في موثقة ابن يعقوب. موثقة ابن يعقوب ظاهرها أنه لا ملاكيته لثلاث مرات. خب نسأل المحقق الخنساري ليش لا تعملون بهذه الروايات، بهاتين الروايتين، هاتان روايتان. يقول هاتان الروايتان لا صحة لسندهما. الرواية الأخرى نعم، الرواية الأولى رواية خمسة نعم. الوضوء الذي لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط. شو شنو الملاك؟ إذهاب الغائط. هذا مطلق بعد، سواء بمرة بحجارة واحدة أو شنو بثلاث حجارات. خو هنا قبل أن ندخل في كلام الشيخ أكو سؤال. هاتان الروايتان سواء الحسنة أو الموثقة، شوفوا هاتان الروايتان تدلون على ماذا؟ حتى ينقى. رواية ثانية حتى يذهب النجس. خب هاي الرواية خلوا في هاي طائفة، طائفة ثانية تقول بأنه لابد للاستنجاء من ثلاث حجارات. ما هي النسبة بين الطائفتين؟ شنو النسبة بين الطائفتين؟ النسبة بين الطائفتين أحسنتم أنه طائفة الثلاث تقيد هاتين الروايتين، هاتان الروايتان مطلقتان، لأنه هاتان الروايتان تقولان بأنه الطهارة تحصل بشنو؟ بالنقاء، بالذهاب، صحيح؟ بالإزالة. روايات الأحجار الثلاثة شو تقول؟ تقول بأنه لابد من النقاء والذهاب وحصول الطهارة من ثلاث حجارات. صار واضح؟ فهاي الرواية تقيد. خليش أصلا المحقق الخنساري جعل بين الروايتين وبين تلك الطائفة تعارض، ولم يجعل روايات الثلاث مقيدة لإطلاق الروايتين. ليش؟ لأنه ربما هكذا، لأنه المحقق الخنساري يرى أن هاتين الروايتين ممطلقتين، بمعنى أنه لا بشرط بالنسبة للقيد، لا، هاتان الروايتان في مقام التحديد، في مقام التحديد تدرون، في مقام التحديد. يعني أنتوا سألتوا الإمام، الإمام قال لي أكرم العالم، قلت أكو شرط إلا أكو قيد؟ الإمام قال لا. بعدين في رواية ثانية إجت بأنه أكرم العالم الفاسق مثلا، أو هذا خم يصير مثبتين، لا تكرم العالم الفاسق. هذا هاي الرواية الثانية تقيد؟ لا متقيد. ليش؟ لأنه ذاك الرواية نص في الإطلاق. صار واضح؟ الرواية الواردة في مقام التحديد، الحسنة والموثقة في مقام التحديد ذكروا الملاك شنو؟ الملاك هو النقاء، الملاك هو الذهاب، ولم يتعرضوا له ثلاث مرات بالحجارة. تضح شنو صار؟ ففي مقام البيان لم يذكروا، فهنا بعد ما يصير مقيد. تضح شنو صار؟ يصير شنو؟ يصير تعارض بين الطائفتين. لذا المحقق الخنساري جعل بين هاتين الطائفتين التعارض. خب الآن عندما تعارضتا الحسنة والموثقة تدلان على الإجزاء، ما يحتاج لثلاث حجارات، فهاتان تعارضان روايات اللي تقول بأنه لابد من ثلاث حجارات. يقول بأنه لا يمكن العمل بهاتين الروايتين. لماذا؟ لأنه هاتان الروايتان لا صحة لسندهما. صار واضح؟ لا صحة لسندهما والاستصحاب في قبالهما. يعني احنا نشك بعد حصول النقاء والذهاب، لأنه هاي أمور خارجية بعد نقاء نقية الموضع، ذهبت ذرات النجاسة من الموضع، هذا بالوجدان حاصل، ولكن نشك بأن النجاسة اللي هو حكم وضعي أيضا زال، فماذا نفعل هنا؟ لازم شنو؟ نستصحب النجاسة. تضح شنو صار؟ يقول وحسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل. الأصل يعني شنو؟ يعني الاستصحاب لعدم صحة سندهما. لعدم صحته سندهما. ليش؟ لأنه ظاهرا يعني حسب مبنى، لأنه ما دام هاي حسنة وهذيك موثقة، مبنى أنه الرواية لازم تكون شنو؟ صحيحة، ربما مبناه الشكل في الرجال، خصوصا مع معارضتهما فرضان. الآن أصلا قبلنا هاي الروايات وخرجنا بهما عن الأصل، هاي الروايات تعارض هذيك الطائفة مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار. إن قلت أصالة البراءة تؤيد القول بالإجزاء، لأنه بعد حصول النقاء بحجارة واحدة ثلاث مرات بحجارة واحدة مرر على الموضع، نشك بأنه هل يحتاج حصول الطهارة إلى أكثر من هاي الحجارة الواحدة ذات ثلاثة أبعاد ثلاث جهات أو لا؟ أصالة البراءة، يقول أصالة البراءة ما لها موقع مع وجود الدليل، وأصل البراءة بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها لا يبقى بحاله، إنها مو محل أصالة البراءة. إذا هم هنا ليكون عندنا دليل اجتهادي اللي عندنا اللي هي روايات روايات الأحجار الثلاث، هنا موطن الاشتغال إلى أن قال بعد منع حجية الاستصحاب، ما قبل الاستصحاب، اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب شنو هو؟ إثبات حكم في زمان، شوف هذا كلش مهم، هذا تعريفه، إثبات حكم في زمان لمجرد وجوده في زمان سابق علي ما ثبت دام. يقول هذا الاستصحاب بهذا المعنى نحن لا نقبله، أنا أرفضه جملة وتفصيلا بهذا المعنى، أنه أنا أحكم بوجود وبقاء الحكم في الزمان الثاني لمجرد ماذا؟ لمجرد أنه كان في الزمان الأول، هذا لا نقبله. اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه، وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام المستصحاب، الحكم المأخوذ في الاستصحاب، إلى حكم شرعي وغير شرعي كالموضوعات الخارجية الأمور الخارجية. فالأول مثل ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن، النجاسة حكم شرعي في زمان، فيقولون إن بعد ذلك الزمان إذا شككنا في بقاء النجاسة يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها. والثاني الموضوعات الخارجية، مثل ما إذا ثبتت رطوبة ثوب في زمان ففيما بعد ذلك الزمان يجب الحكم، شككنا في أنه الرطوبة كانت لا تزال باقية أم لا، يجب الحكم برطوبة ما لم يعلم الجفاف. واضح؟ فذهب بعضهم إلى حجيته بقسمين، وذهب بعضهم إلى حجية القسم الأول الحكم الشرعي، واستدل كل من الفريقين بدلائل مذكورة في محلها كلها قاصرة عن إفادة المرام كما يظهر بالتأمل فيها، ولم نتعرض لذكرها هنا، بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب، فنقول إن الاستصحاب بهذا المعنى، يا معنى إثبات الحكم في الزمان الثاني لمجرد أنه كان ثابتا في الزمان الأول، قلت من باب أنه ما ثبت دام، الثبوت يتكفل البقاء، لا ليس الأمر كذلك. الاستصحاب بهذا المعنى أنا ما أقبله، أن الاستصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه أصلا بكلا قسمي، سواء في الأحكام الشرعية أو في الموضوعات الخارجية، إذ لا دليل عليه تاما لا عقلا ولا نقلا. نعم، الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر، شنو ذاك المعنى الآخر؟ يقولها أن يكون، كنوا وياي، أن يكون هناك دليل شرعي يثبت الحكم بنحو شنو؟ مستمر، يعني الدليل يثبت الحكم في الزمان الأول وفي الزمان الثاني إلا مع وجود الرافع، إلا مع مجيء الرافع. فنحن نشك، ليش نشك؟ فماكو، شوفوا ماكو شك من جهة المقتضي، صار واضح؟ نفس الدليل اللي أثبت الحكم في الزمان الأول أثبته في الزمان الثاني أيضا، ولكن ولكن هناك رافع لهذا الحكم، هناك غاية لهذا الحكم. صحيح، أنا ليش أشك إذا الدليل أثبت الحكم في الزمان الثاني؟ ليش أنا أشك في الزمان الثاني في استمرار الحكم؟ لاحتمال تحقق الغاية. هنا يقول هذا الاستصحاب يختلف. شوفوا ذاك الاستصحاب شنو كان؟ الحكم بالبقاء لمجرد شنو؟ الثبوت في الزمان الأول. هذا لا، نحن لا نحكم بالبقاء في الزمان الثاني لمجرد أنه كان ثابتا في الزمان الأول، بل إذا حكمنا بالبقاء لأن الدليل اللي أثبت الحكم في الزمان الأول أيضا أثبته في الزمان الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. اتضح شنو صار؟ شوفوا، وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلا معين في الواقع بلا اشتراطه بشيء أصلا. فحينئذ، شوفوا من فحينئذ، هذا دي يذكر الفرع، دي يذكر القسم الأول، هذا واضح أصلا. عبارته أخرجت شنو؟ الشك في المقتضي، لأنه لازم الدليل يكون شنو؟ يكون دال على الاستمرار. فمن جهة إذا هم صار شك، مو من جهة المقتضي، من جهة الغاية، من جهة الرافع. من هنا فحينئذ دي يشير إلى القسم الأول من أقسام الرافع، من أقسام الغاية، وهو الشك في حدوث الغاية، الشبهة الموضوعية. فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره، أي إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا لذلك الحكم، ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده. هذا إشارة إلى القسم الأول من أقسام الشك في الرافع والغاية، وهو شبهة الموضوعية. نعم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.